بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في حكم النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية، وقد عرفنا فيما تقدم وجود أقوال ثلاثة للأعلام: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، التفصيل بين النظرة الأولى وغيرها. وقد كان حديثنا في أدلة القائلين بالمانع، وقد عرفت أنهم تمسكوا بثلاثة أدلة: بالكتاب العزيز والسنة المباركة والإجماع أو سيرة المتشرعة. طبعا لا يخفاكم أنه لا مجال في المقام للاستناد إلى حكم العاقل، إذ لا مسرح له في البين، لأن المفروض أن مسألة تغطية الوجه من القضايا التعبدية، طبعا إذا قبلنا أنها من القضايا التعبدية، أما بناء على ما احتملناه سابقا من كونها من القضايا العقلائية التي يحكم العقلاء بل يحكم العقل بحسنها، وأن الشارع المقدس قد أمضى ما عليه العقلاء وما حكم به العقل، فيمكن أن يكون للعقل مسرح في مقام الاستدلال والأمر سهل. كان حديثنا فيما مضى حول الآيات القرآنية التي تمسك بها القائلون على مسألة عدم جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها، ثم ثنينا بالحديث إلى الدليل الثاني وهو عبارة عن النصوص. آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا للحديث عن الروايات التي تضمنت جواز النظر إلى المرأة التي يريد التزويج بها، وقد قلنا بأن النصوص المذكورة في قوة الجملة الشرطية، بل هي جملة شرطية، ولذا أشار السيد الخوئي رضي الله عنه إلى أن الاستدلال بها يكون مبنيا على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. طبعا ما نبغى ندخل في النقاش الكبروي هل أن للجملة الشرطية مفهومان أو لا. بناء على التسليم بثبوت مفهوم للجملة الشرطية يقع الكلام في صلاحية النصوص المذكورة للاستدلال. عرضنا إجابات ثلاث من الشيخ الأعظم الأنصاري عن دلالة هذه النصوص، وكان الجواب الأول منها أن النصوص المذكورة لا مفهوم لها لأنها لا تفيد التعليق، وإنما الشرط فيها مسوق لتحقق الموضوع. وطبقنا ذلك على الروايتين التي استند إليهما في المقام، وهي معتبرة هشام بن سالم ورواية الحسن السري. قلنا بأن إشكال الشيخ رضي الله تعالى عنه بالنسبة لرواية هشام في محله، أما بالنسبة إلى رواية الحسن السري فليس واضحا، لأن الموضوع وذات المرأة، وبالتالي يصعب الجازم بأن الشرط مسوق لتحقق الموضوع كيما يبنى على عدم تمامية دلالة الرواية. أجبنا عن رواية حسن بأنها ضعيفة سندا، لأن الحسن السري لم تثبت وثاقته. في المقام عندي استدراك أو تكميل إن صح التعبير حتى أبدأ في النصوص الجديدة. قد يقول أحدكم بأن ما ذكرته من عدم وثاقة حسن السري في غير محله. لماذا؟ لأن حسن السري قد نص على وثاقته أو قد نص على وثاقته النجاشي. وين نص على وثاقته النجاشي؟ ذكر العلامة قدس سره في كتابه الخلاصة، وكذا ابن داود رحمه الله في كتابه الرجال وثاقة الحسن السري. ومن المعلوم أنهما إنما ذكرا ذلك نقلا له من كتاب النجاشي، وهذا يوجب وثاقة حسن السري لنص النجاشي على كونه ثقة. أقرأ عبارة العلامة من الخلاصة، طبعا أقرأ من الطبعة الجديدة للخلاصة، وهي التي تصدى لطباعتها مركز تراث الحلة قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في المجلد الثاني من الموسوعة الرجالية للعلامة الحلي، هي موسوعة مطبوعة في 4 مجلدات، المجلد الثاني والثالث منها عبارة عن خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، المجلد الأول في اشتباه في الاشتباه، المجلد الرابع في أمر آخر. سيهمنا الآن احنا في ما جاء في الخلاصة المجلد الثاني من الموسوعة، وهو المجلد الأول من خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. في صفحة 330 تحت رقم 23244 الحسن بن السري الكاتب الكرخي ثقة وأخوه علي روي عن أبي عبد الله عليه السلام. شاهدنا حسن بن السري الكاتب الكرخي ثقة، هذه عبارة العلامة رضي الله تعالى عنه في الخلاصة. ومن المعلوم أن العلامة ينقل عن رجال النجاشي، فيثبت أن النجاشي قد نص على توثيق حسن السري، وعليه يبنى على اعتبار الرواية. إلى هنا الكلام ينتهي مفروض، لكن المشكلة أن المراجعة إلى نسخ النجاشي تكشف خلوها عن وجود التوثيق. أنا عندي نسختين إلى رجال النجاشي مختلفتي الطبع، النسخة الأولى وهي التي طبعت في قم المقدسة طابع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، وهي مطبوعة تحت إشراف الأستاذ المرجع الديني الكبير السيد الزنجاني أطال الله في عمره الشريف، وتحت نظره، والمفروض نسخة معتمدة ومطابقة على العديد من النسخ المختلفة، وقد أشير إلى مواضع الاختلاف. دي نسخة. والنسخة الثانية وهي المطبوعة في دار الأضواء بيروت تحقيق العلامة الفاضل شيخ محمد جواد النائيني. أبدأ بالنسخة الأولى وهي نسخة قم المقدسة على مشرفتها آلاف التحايا، طبعا تحت في صفحة 46 وبالتحديد في رقم 97 الحسن ابن السري الكاتب الكرخي وأخوه علي، لاحظوا، روي عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب رواه عنه الحسن بن محبوب. أكرر، الحسن بن السري الكاتب الكرخي، لو تتأمل عبارة الخلاصة ثقة وأخوه علي، هنا ما في ثقة، مباشرة الحسن السري الكاتب الكرخي وأخوه علي، فلا يوجد إشارة إلى كونه ثقتان، وهذا مانع من الالتزام. دي نسخة. النسخة الثانية وهي الطبعة البيروتية مع اختلاف طبعا الرقم، طبعة القمية أعطت رقم 97، الطبعة البيروتية أعطت رقم 96، والترقيم ليس بذي بال. الحسن بن السري الكاتب الكرخي وأخوه علي روي عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب رواه عنه الحسن بن محبوب. نفس الكلام، العبارة خالية من الإشارة إلى كون حسن السري ثقة، وبالتالي هذا مانع من التعويل على ما جاء في كلام الشيخ في كلام العلامة الحلي. طبعا لو كان هناك اختلاف في نسخ النجاشي لأشير إليه، وبالتالي لا نعلم ما هو المصدر الذي اعتمد عليه العلامة الحلي وابن داود رضي الله تعالى عنهما في بنائهما على توثيق الحسن السري. قد يقول أحدكم: لم لا نجري القاعدة العقلائية المعروفة، وذلك أن يلتزم بأن المقام من صغريات الدوران بين أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة وأصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، وعليه سوف تقدم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة القاضية بالقبول بقول العلامة الحلي والموجب للبناء على ترتيب الأثار والالتزام بوثاقة حسن السري. قلت: ذكرت غير مرة، وقد ذكرت ذلك في محله أيضا، أنني لم أجد العقلاء يقبلون بهكذا أصلين، ولم أجد لهذين الأصلين منشأ في كلمات العقلاء، فإنني ما وقفت في مورد من الموارد أن العقلاء يقررون أصالة عدم الغفلة سواء في جانب الزيادة أم في جانب النقيصة. ده أولا. بعيدا عن هذا الإشكال الكبروي، لنسلم جدلا بأن للعقلاء أصلين موجودين في المقام: الأول أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة، الثاني أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة. إلا أننا نقرر ما هو الموجب لتقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة. لا موجب لترجيح هذا عن ذاك، وإنما المقام أقرب ما يكون إلى الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح لا يعول عليه. طبعا من أراد منكم الاستزادة يمكنه الرجوع أيضا إلى كلام السيد الخوئي في المعجم، أو إلى كلام الشيخ المامقاني في التنقيح في متابعة ترجمة حسن السري وملاحظته. انتهى. إذن النتيجة أن الرواية ضعيفة سندا، وبالتالي لا يصلح الاستناد إليها، مع أن الجوابين الثاني والثالث اللذان ذكرهما الشيخ الأعظم قدس الله تربته الطاهرة صالحان لرفع اليد عن مدلول رواية حسن السري، حتى لو بني على وثاقته كما أشرت لذلك في البحث الماضي. إلى هنا انتهى الكلام في طائفة الروايات الواردة في جواز النظر إلى المرأة التي يراد أو يريد تزويجها. أيضا من النصوص المستند إليها لإثبات حرمة النظر إلى وجه المرأة وكفيها صحيحة الفضيل، وهي واردة في الوسائل المجلد 20 الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1. شفنا الكتاب وجبناه اليوم، طبعا أمس ضايع الكتاب فاليوم جبناه ده. زينة الباب 109 حديث رقم 1 صفحة 200. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن الفضيل. طبعا المقصود بالفضيل في المقام هو فضيل بن يسار، والرواية من الصحيح الأعلى جدا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قال: نعم. وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين. خب، ما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين أيضا من الزينة. هذه الرواية قرب دلالتها سيدنا قدس الله تربته الطاهرة بلحاظ أن المقصودة مما هو دون الخمار ما يعم الوجه أيضا، لأنه مما يكون الخمار على الرأس فيكون الوجه مما هو دونه، ولا مبرر يقول لملاحظة الخمار من أسفله، وهو ما يكون على الذاقن، حتى يقال أن ما دونه هو الرقبة خاصة، بل ما دونه هو الوجه، كما أن الظاهر والكلام للسيد الخوئي بل الواضح أن ما دون السوارين هو ما يكون ما دونهما إلى أطراف الأصابع فيكون الكف، وحمل ذلك على الفاصلة اليسيرة ذي المنطقة ما بين السوار والكاف، بحيث يكون الخارج هو الكاف، لا يخلو عن تعسف. نتيجة، يقول سيدنا قدس سره: تدل الرواية على أن الذراعين إلى أطراف الأصابع والخمار وما دونه من الزينة المحرم إبداؤها، وبما أن كل ما وجب ستره حرم النظر إليه، لذا لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين، فيثبت المطلوب. هكذا أفاد. عندنا تعليق بسيط، ثم بعد ذلك لننظر هل أن الرواية تامة الدلالة على المدعى أو لا. التفتوا معي، طبعا لو سلمنا بتمامية دلالة الصحيحة فإنها موقوفة على عدم صلاحية شيء من أدلة المجوزين لتقييدها، ذلك أن دلالة الصحيحة على المطلوب إنما هو بالإطلاق، وهو ظهور وليس نصا. وقد عرفت منا فيما تقدم غير مرة أن أدلة المانعين من النظر بمثابة المقتضي، وأدلة المجوزين للنظر تصلح أن تكون مانعا، فيلزم من ذلك البناء على توقف تمامية دلالتها على فقدان ما يوجب التقييد حتى يرتب الأثار. هذا تمام الكلام. انجي الآن، هل أن الصحيحة المذكورة صالحة للدلالة على المدعى أو لا؟ أقول المنع عن دلالتها غير بعيد، إذ يلاحظ عليها أولا بعدم دلالتها على لزوم ستر الوجه. التفت يا شيخ موسى، التعبير الوارد فيها ما دون الخمار. الكلام هل أن التعبير بما دون الخمار يشمل الوجه أو لا يشمله؟ أقول التعبير بما دون الخمار ليس ظاهرا في شمول الوجه. لماذا؟ لأن الوجه من الأساس يعد دون الخمار من البداية خارج، وإنما هو طرف من الخمار. هذا الخمار زين، فهو طرف من أطراف الخمار وليس هو من الخمار. والمفروض أن لفظ ما دون الخمار ظاهر فيما يكون دون مجموع الخمار بعد ستر الرأس به، وبالتالي لن يكون الوجه داخلا. إن أبيت يا شيخ زكي وقلت لا بأن الأمر داخل، قلنا أقل التقادير في المقام إجمال في تحديد المقصود من قوله ما دون الخمار، فيحتمل دخول الوجه ويحتمل عدم دخول الوجه، ولا يوجد في البين ما يوجب ترجح أحدهما على الآخر، ومع عدم وجود ما يوجب المرجحية لأحد الأمرين على الآخر، إذن لا مناص من رفع اليد عن الرواية حينئذ. هذا أولا. ثانيا، إننا نقرر أن الصحيحة أجنبية تماما عن المدعى، وذلك بملاحظة الموضوع الوارد فيها. ذكروا الآية القرآنية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. أقول: الموضوع الوارد في الآية القرآنية ناظر للمقطع الثاني الوارد في الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هذه الآية. سألت أبا عبد الله عليه السلام، الرواية تقول: عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. إذن موضوع الصحيحة هو المقطع الثاني من الآية القرآنية. طيب، إذا كان موضوع الصحيحة هو المقطع الثاني في آية إبداء الزينة، والمفروض أن موضوع المقطع الثاني في آية إبداء الزينة هو خصوص الزينة غير الظاهرة ولا يشمل الزينة الظاهرة، ومن الواضح أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة وليس من الزينة غير الظاهرة، فلا يكونا مشمولين بتعبير ما دون الخمار، زين، ولا بتعبير ما دون السوارين. النتيجة أن الرواية غير دالة على مدعى سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، وإن أصر على دلالتها على عدم جواز النظر ووجوب ستر الوجه واليدين. طيب، حد عنده شيء أو أواصل؟ أحد يبغى يعلق؟ طيب، أيضا من النصوص المستند إليها في المقام النصوص التي تضمنت النهي عن النظر وأنه سهم من سهام إبليس، وهما روايتان. الرواية الأولى وهي عبارة عن رواية عقبة واردة في الوسائل المجلد 20 الباب 104 من أبواب مقدمات عقد النكاح، الحديث الأول صفحة 190. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد أشعري أو برقي عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. هذه رواية. أيضا رواه الصدوق في عقاب الأعمال عن محمد بن الحسن عن الصفار، طبعا محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار عن أحمد بن محمد إلى آخره. ورواه البرقي أيضا عن محمد بن علي عن ابن فضال مثله. دي رواية. أيضا عندنا الرواية الثانية وهي أيضا مروية عن عقبة، وهي عبارة عن نفس الباب نفس المجلد حديث رقم 5 صفحة 192. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن هشام بن سالم عن عقبة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عز وجل لا لغيره أعقبه الله أمنا وإيمانا يجد طعما. أيضا يمكن أن يجعل ضمن هذه النصوص ما تضمن أن زنا العين النظر، وهذا موجود في رواية أبي جميلة مجلد 20 باب 4 من أبواب باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، حديث 2 صفحة 191. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عمن ذكر، ده طريق وهو مرسل، طريق ثاني، وعن يزيد بن حماد وغيره عن أبي جميلة مسند لكن الطريق ضعيف بأبي جميلة، وقد سبق منا الإشارة إلى دراسة هذا السند فلا نعيد. عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: ما من أحد إلا ويصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس. صدق الفرج ذلك أو صدق الفرج ذلك أو كذب. فإن تعبيره عليه السلام زنا العينين النظر قريب من هذا المدعى. طبعا تقريب دلالتها على المدعى النصوص بلحاظ أن العرف يفهم من النهي الوارد فيها هو حرمة النظر إلى النساء الأجنبيات، وبالتالي تكون الرواية أو الروايات الثلاث تامة الدلالة على المدعى. وهنا نكتة ينبغي الالتفات إليها: تختلف هذه الطائفة من النصوص عن الطوائف المتقدمة بأن لسانها آب عن التقييد، فإنها نص في حرمة النظر. طيب، ومع كونها نصا إذن ستكون تامة الدلالة. إذا تم شيء من أدلة القائلين بالتجويز سوف يكون معارضا لها معارضة مستقرة، ولن يكون مخصصا أو مقيدا لمدلولها. ودي نقطة ينبغي الالتفات إليها. النتيجة أن الطائفة هذه تامة تقرب دلالتها بالبيان الذي قد ذكرنا. لسيدنا قدس الله تربته الإمام الخوئي، لسيدنا قدس الله تربته الطاهرة جواب عن دلالة هذه النصوص، وقد أجاد أعلى الله في الخلد مقامه فيما أفاد. منع سيدنا دلالتها فذكر أن موضوعها هو خصوص النظر المصاحب للريبة وليس مطلق النظر كما هو موضوع حديثنا، فإن هذا هو الذي يكون منسجما مع التعبير بكلمة سهم من سهام إبليس، وهي الحالة التي لا يكون الإنسان فيها قادرا على السيطرة على نفسه ومنعها من الوقوع في الزنا. وقد يتمكن المكلف أحيانا من كف نفسه عن الوقوع في الزنا من منعها من الوقوع في الزنا والمحرمات فينجو من ذلك. إذن تمثيل الإمام عليه السلام بالسهم قد يصيب، يعني يشير تمثيل الإمام عليه بالسهم يشير إلى أن السهم قد يصيب فيقع الإنسان في الزنا والمستجار بالله، وقد يخطئ السهم بأن ينجو الإنسان بنفسه من الوقوع في الزنا. أما لو كان النظر خاليا من الريبة فإنه لا يكون مصيبا دائما وأبدا، وبالتالي لا يكون التشبيه بالسهم ملائما. كذلك أجاب أعلى الله في الخلد مقامه عن نصوص زنا العين، قال بأنها ناظرة إلى أن الناظر في مقام التلذذ لا مطلقان، ويظهر ذلك من تعبيره فإن لكل عضو زنا، وزنا العين النظر. واضح أن المقصود به النظر متلذذان كما هو الحال في زنا سائر الأعضاء وليس النظر المجرد عن ذلك. إذن النصوص المذكورة غير تامة الدلالة على إثبات المدعى. أشار أيضا سيدنا رضي الله تعالى عنه إلى ضعف رواية زنا العين، وقد أشرت لذلك لأن لها طريقين: الطريق الأول ينتهي إلى ابن أبي نجران وهو مرسل، والطريق الثاني ينتهي إلى أبي جميلة وهو أحد الكذابين المعروفين مفضل بن صالح، ولم يعقب على روايتي عقبة اللتان تضمنتا أن النظر سهم من سهام إبليس من حيث السند. والصحيح أنهما ضعيفة السند أيضا، لأن عقبة وهو راوي الروايتين لم تثبت وثاقته. إلى هنا أيضا تسقط هذه الطائفة من الاستدلال. من الطوائف المستند إليها في المقام ما دل على جواز النظر إلى وجه الذمية ويديها، وقد علل ذلك بأنه لا حرمة لها، فإن هذا التعبير صريح في الدلالة على عدم جواز النظر إلى وجه وكفي المرأة المسلمة لثبوت الحرمة والاحترام لها، لا أقل من كون التعبير المذكور كالصريح في ذلك. من الروايات الدالة على ذلك ما رواه السكوني، وسائل جزء 20 باب 112 من أبواب مقدمات النكاح، حديث 1 صفحة 205. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم قمي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، وقد عرفت منا أكثر من مرة حال السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة، تفتوا، لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. لا حرمة يعني لا احترام، وكأن الإسلام يعطي للمرأة احتراما، فقدان الإسلام مانع من وجود الاحترام للمرأة، فإذا بناء على هذا جواز النظر إليهن معلل بعدم احترامهن. أيضا يمكن الاستدلال لذلك برواية قرب الإسناد، نفس الباب نفس المجلد نفس الصفحة، حديث رقم 2 عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم، خب، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه. هذه خب ما اشتملت بتعليل النظر، لكن واضح بملاحظة الرواية الأولى أن التعليل لفقدان الاحترام، وأما المرأة المسلمة فإنها محترمة ولا مجال للكلام فيها. طبعا هذه النصوص بعيدا عن ضعفها السندي، فإن الرواية الأولى على سبيل المثال مشتملة على النوفلي والسكوني، وهما ممن لم تثبت وثاقتهما كما كررت ذلك أكثر من مرة، بعيدا عن الضعف السندي أيضا لا تصلح هذه النصوص للدلالة على المدعى، ذلك أن ما ذكر لم يشمل شيئا منه الحديث عن النظر إلى الوجه والكفين. شوف الرواية الثانية: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة. زين، يعني لما يقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس يعني نساء أهل الذمة، إشارة إلى ما يقنع، عدل ولا؟ المقنع هو الرأس، فيقول لا بأس بالنظر، ما تعرض إلى أنه الوجه مقنع أو غير مقنع. أو مثلا الرواية الأولى: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. هذه الأيدي أما ذا الكف، بس هذه الأيدي، فكأن الكلام عن جواز النظر إلى اليدين وجواز النظر إلى الشعر، وهذا كل حديث عما يقنع وليس حديثا عما لا يقنع. زين، فوين هذا عن الوجه والكفين؟ ليس في الخبرين المذكورين ما يشير من قريب أو بعيد إلى مسألة النظر إلى الوجه والكفين، ومع عدم اشتمالهما على شيء من ذلك هذا يجعلهما أجنبيين تماما عن المدعى، فلا مجال للاستناد إليهما فضلا عما عرفت من ضعفهما السندي. إلى هنا نعم.
فأنا ممكن أولوية بالنسبة إلى إبراز الشعر شيخنا من باب أولى يعني شو اسمه عفوا يعني الأولوية يعني قصدي ظهور الوجه مفروغ عنه يعني والشعر أخطر يعني من الوجه فإذا ظهر الشعر ظهر الوجه.
هذه لنا يا آغا وليست علينا لأن حديث ده اللي قربت في الاستدلال حديث الإمام عما كان مخفيا فيجوز النظر إليه. فالإمام يتكلم عن الشعر الذي يكون مخفيا فيقول يجوز النظر إليه، فلو كان الوجه مخفيا لنص عليه، لكن لأن الوجه بحسب الطبع ظاهر بعد لا معنى يقول يجوز النظر إليه. بفرما يا شيخ عاطف.
نفس الكلام شيخنا يعني باب أولى أنه إذا كان شعر واضح الذراعين فباب أولى أنه الوجه الذي كان يعني أقل من الشعر في المسلمين. هذا كلام يعني نفس الكلام.
وهذا طبعا أولا ما في عندنا في الحرمة ما في عندنا تراتب، يعني حرمة النظر للوجه لو ثبتت تساوي حرمة النظر إلى الشعر، حرمة النظر إلى الكفين لو ثبتت تساوي حرمة النظر إلى الذراعين والزندين، ما عندنا فارق. لو بنينا على الحرمة فالمفروض لا فرق بين وبين الموارد كما قررت. زين، فهذا موجب إلى الالتزام بهذا الأمر، مع أنني أقول وأؤكد على ما ذكرت قبل قليل، الإمام كأنما يشير إلى القضايا التي تعرف سترها فيقول لو نظر لما كان مستورا لم يكن ذلك ضارا ولم يتعرض للوجه والكفين، لأن ظاهر الحال أنه بحسب الطبع كانا مكشوفين، فلا معنى لأن يقول يجوز النظر إليهما وهما مكشوفان، وبالتالي هذا مانع من الالتزام بما تقربون. النتيجة إذن عدم تمامية دلالة النصين المذكورين فضلا عن الخدشة السندية كما قد سمعت. أخيرا، يمكن الاستدلال لحرمة النظر مطلقا بإطلاقات الأدلة الدالة على حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، وهناك بمقتضى الإطلاق إذا لم نقل بأنها منصرفة إلى غير الوجه والكفين، يا سيد زكي إذا لم نقل بأنها منصرفة إلى غير الوجه والكفين، مقتضى الإطلاق البناء على الشمول للوجه والكفين، وذلك يقضي بحرمة النظر إليهما كحرمة النظر إلى سائر البدن، بل يمكن أن يقال بأن القدر المتيقن ظاهرا من الأدلة هو الوجه والكفان، بلحاظ أن النظر إلى الرأس يعم الوجه وأن النظر إلى اليدين يعم الكفين وهما المنكشفان عادة من المرأة، بل هما أول ما يتجه إليهما الناظر. أكرر، ما لم يدع انصراف الأدلة عنهما الوجه والكفان يلتزم بتمامية الإطلاق إليهما، وبالتالي يبنى على حرمة النظر، لكن هذا إطلاق مقتضي لا بد من ملاحظة أدلة المجوزين فقد تكون صالحة لتقييد هذا الإطلاق والتصرف في مدلوله. إلى هنا تم الكلام. بقي عندنا في البين دليل سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه وروح الشريعة التي تظهر من كلام صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه. أما سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه فقد تمسك للقول بحرمة النظر إلى وجه المرأة وكفيها بالآية 31 من سورة النور إذا ما أنا غلطان في الرقم، وهي قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. كيف قرب سيدنا رضي الله تعالى عنه دلالة الرواية على المدعى؟ هذا نحيله للبحث القادم، والحمد لله.